بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد أيها الكرام والأحباب، فلازلنا مع كتاب البيوع الذي يحتاجه كل مسلم الآن، يبيع ويشتري، وهذا واجب تعلمه، هذا واجب تعلمه على كل مسلم. ينبغي أن يتعلم ما يصح عقيدته وعبادته، ومن العبادات البيع والشراء بالطريقة الشرعية. فمن يسر الله جل وعلا له أن يتعلم البيع والشراء وأعرض عن ذلك ووقع بعد ذلك في الحرام فلا عذر له عند الله، قصر في هذا الواجب. تكلمنا في اللقاء الماضي عن المحرمات من البيوع، ولماذا تكلمنا عن المحرمات؟ هو ديننا في محرمات؟ لا، كنا نتكلم عن المحرمات لأن الأصل الإباحة، كل حاجة حلال، كل بيع حلال. قال الله جل وعلا بنص القرآن: وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى احنا بنعدد الحرام لأنه قليل، إنما الحلال كله كتير. زي ما ينفعش أقول لك مثلا، ما ينفعش أقول لك الخيار حلال والطماطم حلال والبقدونس حلال والجرجير حلال والرمان حلال. لا، الأصل في الأطعمة الحلال، لكن أقول لك حرام كذا وكذا وكذا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، يعني ما فيش حاجة حرام إلا. فبرضو كده في البيوع، حتى لا يظن إنسان وأنا أعدد المحرمات في البيوع أن ديننا يشك علينا. لا، إنما نعد المحرم لأنه قليل ولأن الأصل الإباحة. فتكلمنا عن عدة أنواع من المحرمات. أول صنف كنا المحرم بذاته بعينه، في حاجات محرمة لأنها هي نفسها محرمة. وخدنا الأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لو حاجة حرام يبقى حرام تبيعها، أي بقى حاجة حرام يبقى حرام تبيعها. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن تحريم بيع الميتة، لأن الميتة حرام، حرام أكلها، فيحرم أن تبيعها ليأكلها غيرك. واستثنينا من الميتة إيه؟ حد فاكر؟ جلد الميتة بشرط أن يدبغ. قال النبي عليه السلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وقال في حديث آخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر. الحاجة التانية اللي اتكلمنا عنها في اللقاء الماضي: تحريم بيع الخمر. لأن الخمر محرمة وبالتالي بيعها حرام، سواء كان هذا البيع لمسلم أو غير مسلم، وسواء كان هذا المشتري مسلما أو غير مسلم، يحرم البيع. العقد نفسه مش صحيح، البيعة نفسها غلط، لأن الخمر محرم. وأنا أعجب إن قلت هذا سابقا، لماذا يحرمون في بلادنا بيع المخدرات؟ ليه؟ بيحرموا بيع المخدرات لما بتظبط الدماغ، ولا إيه رأيكم؟ تعمر الطاسة. ليه بيحرموا بيع المخدرات؟ يقول لك لا، ده بتذهب العقل وتدمر المخ وبتقلل الإنتاجية، صح؟ طب والخمرة سايبينها ليه؟ مش بتذهب العقل وبتقلل الإنتاجية وبتفسد، بتدمر الكبد والكلى، طب سايبينها ليه؟ يقول لك دي مشروبات روحية، مشروبات روحية. اللي حرم الخمر سبحانه وتعالى قبل تحريم المخدرات، حتى ما كانتش موجودة هناك. فحرم كل ما يذهب العقل وكل ما يفتر العقل. ثم تكلمنا كذلك في اللقاء الماضي، تكلمنا عن بيع الأصنام ولا لا؟ يبقى اليوم نتكلم عن تحريم بيع الأصنام. دل ذلك في الحديث السابق الذي ذكرناه، هو حديث يعني عبد الله بن عمر، وهذا حديث أصل، حديث جابر عفوا، حديث جابر بن عبد الله رواه الجماعة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عام الفتح. وقلت لكم ليه قلنا بمكة وعام الفتح؟ يعني من أواخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تتبين أن هذا من الأمور التي لم تنسخ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عام الفتح يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، اتكلمنا عن الخمر، اتكلمنا عن الميتة، هنتكلم عن الأصنام وعن الخنزير. قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ احنا استثنينا من الميتة ايه؟ الجلد والعظم والشعر، انما الشحوم لا. قالوا: يا رسول الله، بالشحوم ده بلا فايدة، هرميها ليه؟ انا ما باكلهاش، انا بدهن بها السفينة. قالوا: يا رسول الله، انها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، او يدهن بها الجلود ويستصبح بها، او يستصبح بها الناس. هجيب الدهن بتاع الميت ده هو اعمله شمع، انور بيه، احطه زيت في دوايه النور بتاع زمان، اولع بيها، بس لا استخدمتها مش هلمسها. يستصبح بها او يستصبح بها الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هو حرام. ليه؟ هو مش حرام اكله، انما حرام بيعه، هو حرام اكله، محدش ياكله، صح؟ محدش يطيق ياكل الميتة، محدش يطيق ياكل الدهن اللي طالع من الميت، صح؟ انما برضه ان الله اذا حرم شيئا، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: قاتل الله اليهود، ان الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. يبقى نتكلم عن تحريم بيع الأصنام لهذا الحديث بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طب هو في حد بيع أصنام دلوقتي؟ في موجود ده يوميا، يعني ممكن يجي لي في اليوم عدة أسئلة من الأهل الصعيد: اكتشفنا مقبرة تحت البيت وطلعنا منها تماثيل، يجوز أبيعها؟ هي التماثيل دي حضرتك انت على تقول اسمها تماثيل؟ طب ما هي تماثيل اصنام. يقول: لا، ده اثار ينفع بها؟ لا يجوز بيع الصنم او التمثال كتمثال، انما يجوز ان تبيع الحجر بشرط ان تقطع الراس. هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام: اقطع الراس حتى يكون في هيئه الجذع، كأنه جذع نخلة ولا جذع شجرة، إنما تسيب الرأس لا، لابد أن تكسر الرأس. طب ده تمثال ذهب، قطع رأس عمل إيه؟ سيح، بيعها بالجرام، بس بعدما تدمرها حتى لا تباع على أنها صنم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: الأصنام جمع صنم، وهو الوثن، وهو ما له جثة، وهو ما كان مصورا. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وأما علة تحريم بيع الأصنام فقيل: لأنها لا منفعة فيها، مباح، ده حاجة من الحاجات. وقيل: إنها كانت بحيث إذا كسرت انتفع بأكسارها جاز بيعها. من قلت لك الوقت لو صنم وهتقطعه حتت وتبيعه ذهب يجوز. والأولى أن يقال: لا يجوز بيعها وهي أصنام، ويجوز بيع كسرها إذ ليست بأصنام. ملاحظات مهمة بقى في واقعنا. خلي بالك يا حبيب، النبي أرسله الله جل وعلا ليحطم الأصنام. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بعته عشان إيه؟ حطم الأصنام، صح ولا لا؟ مش النبي دمر، حطم 365 صنم حوالين مكة، ما قالش بقى دي آثار، حطمها النبي عليه السلام. أرسل خالد بن الوليد إلى اليمن وغيره ليكسر الأصنام، بل سيرسل الله جل وعلا عيسى بن مريم في آخر الزمان حيث تعبد الأصنام مرة ثانية. أسلمك واحد يقول لك: يا عم ده مش أصنام، ما بتعبدش من دون الله الآن، هيجي وقت تعبد، ولا بد ان تحطم سدا لهذه الذريعه. مش النبي عليه الصلاه والسلام، انتوا عارفين النبي عليه الصلاه والسلام قال بالنص: لا تقوم الساعه حتى تلحق فئام من امتي بعباده الاوثان. هترجع تاني؟ لا لا، ده كمان ده كان في صنم زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم ايام الجاهليه كان في صنم اسمه ذو الخلصة، كانت بتعبده قبيلة الدوس، قبيلة الدوس، وكان الرجال والنساء يطوفن حوله يعبدوا الصنم، وتضطرب مؤخرات النساء من كثرة الطواف حوله. وحطم هذا الصنم، مش موجود الآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيأتي زمان يعيد الناس بناءه، هيتعاد تاني يبنوه ويعبد مرة ثانية في قبيلة دوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات بنات دوس حول ذي الخلصة. هترجع تاني عبادة نفس الصنم ده في نفس المكان. عشان كده لا تكونن سببا في رجوع عبادة الأصنام، تمثل للزعيم فلان وللقائد فلان وللعبقري فلان، وهتعبد بعد ذلك من دون الله. أما سمعتم قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس عند البخاري: كانت هذه أسماء لرجال صالحين، لرجال صالحين، يعني كانوا ناس طيبين صالحين. فلما ماتوا، اللي هم مين الصالحين دول، فلما ماتوا قال من بعدهم: هل صنعنا لهم تماثيل حتى نذكر العبادة بهم؟ عملت مثال عشان افتكر انه كان عبقري فابقى حاول ابقى زيه، كان صالح ابقى حاول صالح زيه. فلما صنعوا ذلك ومات هؤلاء اللي عملوا الاصنام دول، ماتوا وتنسخ العلم، ماتوا ماتوا، عبدت من دون الله، عبدت من دون الله. فهو تقول ما بتعبدش دلوقتي، لا، ما ممكن تعبد بعد كده تبقى انت السبب. عشان كده النبي نهى عن ذلك، لا يجوز، لا يجوز. ده من الواقع بقى، اسقاط هذا الحكم على الواقع. لا يجوز بيع المشغولات التي فيها صور ذات ارواح، موجود عند بتاع الدهب صح، صوره قطه ولا صوره كلب ولا صوره مش عارف طاووس، هذا طاووس شكله حلو، لا ما ينفعش، ولا صورة عصفور، لا يجوز بيع هذه المشغولات حتى لو كانت ذهب، إنما تصهر وتباع على أنها ذهب. وذلك مثل المشغولات الذهبية المصنوع عليها الطيور والحيات ونحو ذلك. وكذلك لا يجوز لبسها، حرم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأصنام وحرم بيعها وحرم ثمنها. حتى خلي بالك انا قلت الكلام ده قبل كده، حتى لو كان البيع، لانه ممكن يقول انا بيع التماثيل دي لناس سياح كفر اصلا، لناس بيعبدوا بوذا اصلا، برضو لا يجوز. فان الله جل وعلا حرم البيع وحرم الثمن، فلا يجوز هذا البيع. واما ما كان عليه هذه الصور وهي تمتهن، ده استثناءات، تمتهن كآلة يقطع بها، يعني سكينة على رأس مش عارف تعبان، أو بساط أو وسادة يرقد عليها، زي واحد جايب ملاية جيب فرشة العيال على قطة، صورة قطة مش بتلاقوها كده بتاعت العيال كده على قطة صورة مش عارف إيه. إن كانت شيء ممتهن فلا بأس، فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما رأى أمثال هذا في بيته معلقا كستارة، ستارة بتتشاف على طول، معلقا كستارة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت ورميت على الأرض، يعني امتمنت على الأرض. أنا أقول إن كانت ممتهنة، إنما عفوا إن كان جايبها بهذا لتوضع في النيش، يعني أخوكم بيسأل لو جايب أطقم هيحطها في النيش أو على السفرة كزينة، إن كانت تستعمل فلا بأس، إنما إن وضعت كزينة فهكذا كانت الأصنام كانوا يزينون بها. اجعلها ممتهنة، اطفوا بعضها. يعني مثلا بنقول مثلا العيال الصغيرة بتحب القطط وجايب القطة مش عارف زي دبدوب كده في صورة قطة ولا صورة كلب، ان كان الولد بيلعب بيها يرميها ويطلعها مفيش بأس، انما انها تتحط حط زينة كده اول ما يدخل تلاقيها فوق الدلاب وفوق النيش وفوق ومحطوطة زينة كده، لا، انما ان امتهنت فلا بأس. وقد كانوا زمان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله النبي حين صام المسلمون عاشوراء وقد كان في البداية فريضة، كانوا يقولون هذا صحيح، كنا نصومه صبياننا وبناتنا، نصومه عرفة يوم عاشوراء لمين؟ لعيالنا، حتى إذا جاع أو جاعت ألهيناها بالدمية من العهن، دمية معمولة من القطن زي الدبدوب والكلام ده، بس طبعا كانت زمان كانت يعني معمولة على الإيد يعني مش زي فالولد أو البنت تقعد تلعب بالدمية ويلعبوها بها ويترك بذلك. وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانت صغيرة السن، النبي تزوجها بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وعندها 9 سنين كانت صغيرة السن، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فغطت شيئا، أو ما النبي دخل عليه مغطية، قال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي يا رسول الله، مش عرائسي. البنت صغيرة ايه تجيب العروسة تنامها جنبها على السرير وتقعد تطبطب عليها زي البنت بنت كده، اول النوم الاقي العروسة نايمة في حضني، يا بنت انا ما اخديها عندك جايبها عندي ليه؟ يعني العروسة من العين. السيدة عائشة يقول ايه؟ بناتي يا رسول الله، البنت بتحس كده بناتي يا رسول الله. فنظر النبي بينهن وسط العرائس فوجد فرسا، الفرس ده ايه؟ صورة حيوان، لو علق واتعمل كده يبقى صنم، وكذلك العروسة صورة إنسان لو علق يبقى صنم. قال النبي عليه الصلاة والسلام وما هذا الذي بينهن؟ إيه اللي في النص ده؟ قالت فرس يا رسول الله. فنظر النبي فإذا له أجنحة، فقال النبي لها أود الخيل أجنحة؟ اتعمل الخيل أجنحة، هو ده في الحلم ده إن الفارس يخدني على فرس أبيض فأبيض ومشي في أرض أبيض فأبيض وعين طربية ده في ال. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أود الخيل أجنحة؟ قالت أو ما علمت أن لسليمان كانت له خيل تطير؟ فابتسم رسول الله عليه الصلاة والسلام. العلماء بيقولوا الابتسام من النبي عليه الصلاة والسلام أعلى درجات الإقرار، يعني مش سكت بس، لا ده إيه؟ ده ابتسم، فهو أعلى درجات الإقرار. فإذا كانت بصورة ممتهنة كآلة يقطع بها أو بساط أو وسادة يركض عليها فيجوز هذا من حيث الاستعمال، أما من حيث الصناعة فلا يجوز فعله لا في الملابس ولا في غيرها، وهذا فتوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية. والأولى والأولى تجنب مثل هذا، الأولى تجنب مثل هذا سواء الاستعمال أو في الصناعة الأولى. لكن البنت تعلقت وأنا عاوزة دي وبحب دي وعاوزة خلاص هتهلها وخلاص. لكن أنا في نفسي شيء كبير من هذه العرائس المنتشرة الآن، فإني أرى فيها سبب التحريم أصلا، المضاهاة. تلاقي عروسة بتتكلم وتخبطها تقعد تعيط، تقول لها ماما تقول لك يا ماما، وتيجي تنام تقفل عينها وتيجي تقوم تفتح عينها، فيها مضاهاة صح؟ يعني احنا ترخصنا في الدبدوب ولا الامثال هذا لانه مثلا ما فيش زيه في الحياة مثلا، انما هذه في نفسي منها شيء كبير وكفاية كده. هذا ما تفتحش علينا فتحة شكرا. تعليق الصور لا يجوز، تعليق الصور لا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة أو تمثال، هذه ثلاثة ألفاظ بمجموع روايات الحديث، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة أو تمثال. ان بعض الناس يقول لك ان المقصود بالصورة هنا التمثال. انا بقول لك الحديث جاب الاثنين، يبقى في فرق بين دي ودي، صورة او تمثال. معروف التمثال ما كان مجسما، والصورة ما كانت غير مجسمة. كذلك مما حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيعه، تحريم بيع الخنزير. عشان ما يجيش حد يقول ان هو حرم اكله بس، ان الله اذا حرم شيئا حرم، قلت لك قاعدة دي احفظها، حرم ثمنه فيحرم بيعه وبيع ما تولد منه. والعلة كما تقدم في الميتة ان الله جل وعلا حرم اصله، خنزير محرم اصله. طيب بالنسبة لشعر الخنزير او جلد الخنزير، تكلمنا عن الميتة، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الميتة يجوز شعرها اذا طهرت، والجلد اذا دبغ يجوز. هل يجوز استعمال او بيع جلد الخنزير او شعر الخنزير؟ شحم الخنزير يجوز؟ لا. وانتبه، فإن هناك استخداما واسعا، ونعم أقول هناك استخداما واسعا لشحوم الخنزير في العالم، هناك استخدام واسع لشحوم الخنزير. كثير من الشوكولاتات الفخمة مصنوعة من الخنزير، من شحم الخنزير. كثير من أدوات المكياج الفخمة مصنوعة من الخنزير، من شحم الخنزير. ليه يعني؟ اشمعنى هم قالوا ان ليه اشمعنى انا بيستخدموا شحم الخنزير، ما يستخدموا اي حاجة تانية؟ اشمعنى؟ لان الاحماض الدهنية الموجودة في شحم الخنزير احماض دهنية كثيرة التشبع، باختلاف معظم الشحون قليلة التشبع، وبالتالي شحم الخنزير اكثر شحوم تماسكا متماسك، فبيستخدم في الشوكولاتات عشان ما تسحش بسهولة، ويستخدم في المكياجات عشان ما تسحش بسهولة. فللأسف الشديد وهو حرام بيعه وحرام الاستعمال، وهو نجس ومن أشد ما حرم، من أشد ما حرم. حتى أن العلماء اختلفوا في جلد الخنزير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت، مع أنه نجس برضه الميت، هل يجوز دبغ جلده ولا لا؟ اختلف العلماء فيه. فمن قائل بأنها كالميتة، شحم الخنزير جلد الخنزير زي الميتة، الاثنين نجس ودباغه طهور له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ورواه أصحاب السنة الأربعة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. في رواية استدل بها من قالوا بجواز دباغة جلد الخنزير واستعماله أو بيعه، استدلوا برواية لهذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما تفهم به أي إهاب. فقالوا ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أي جلد لأي حيوان، فإنما طهوره بمثابة الزكاة الشرعية له. فقال بعضهم الدبغ يطهر كل الجلود حتى لو كان جلد كلب أو جلد خنزير، وقال آخرون كالشافعي يطهر إلا الكلب أو الخنزير، وقال بعضهم الذي الدبغ بمثابة الذكاء، الذكاء والذبح. فكما أنه لا يجوز أكل الدجاجة أو الخروف إلا إذا ذكى ذكاة شرعية أن ذبح، كذلك لا يجوز استعماله أو استخدام جلده إلا إذا دبغ، فالدبغ بمثابة الذكاء، والذكاة الشرعية لا تجوز إلا لمأكول اللحم، وبالتالي لا يجوز الدباغة إلا لمأكول اللحم. هذه الأقوال الواردة، ولكني أميل إلى القول بأن كل جلد إذا دبغ فقد طهر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، لكني أتورع عن الكلب أو الخنزير لاستقذاره وعامة العلماء يفعلون مثل ذلك إذا استقذر الأمر. فلو استثنيت الكلب أو الخنزير فهو الأولى والله أعلم، لكن الدباغة لأي ميتة وإن كانت نجسة طبور. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال: تصدق على مولاة لميمونة زوج النبي عليه السلام، مولاة ميمونة مش ميمونة نفسها، صدق على مولاة لها بشاة فماتت، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وقد تركوها، فقال النبي عليه السلام: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال النبي عليه السلام: إنما حرام أكلها. فالخنزير بنفسه إجماع العلماء أن بيعه حرام وشراءه حرام، لكن الخلاف فيه في جلده، في جلده وشعره فقط. وقلت الأولى الإعراض عنه لاستقذاره، وكذلك الكلب. كذلك من المحرمات، لما نتكلم عن المحرمات لأنه أصلا محرم في نفسه، يعني مثلا مش مثلا غرروا بيك أو غشوك فباعوه جاب لك خنزير مغشوش، لا، هو نفسه إيه حرام. أنا بتكلم عن الشيء المحرم لذاته لنفسه. كذلك تحريم بيع الكلب. ففي صحيح مسلم وسنة أبي داود والترمذي من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، اللي هو إيه السنور، اللي هو إيه الهرة القطة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، فلا يجوز بيع الكلب، خلاص. وظاهر الحديث، سواء كان معلما أو غير معلم، سواء كان كلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية، فإن جاز اقتناؤه لسبب لكن لا يجوز بيعه وشراؤه. إن جاز اقتناؤه لا يجوز بيعه وشراؤه، وهذا مذهب جمهور العلماء. جمهور العلماء على إيه؟ على إن حتى لو أنت عاوز تجيب كلب للصيد أو كلب للحراسة لا يجوز يباع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنص، ثمن الكلب حرام، لا بالنص. وقال في حديث آخر: ثمن الكلب خبيث. طيب سؤال، أنا عاوز أجيب كلب حراسة وعارف أن بيعه وشراءه حرام، بس ما فيش عارف أجيبه إلا لما أشتريه، اللي بيبيعه حرام عليه، طب أنا مش عارف أجيبه إلا لما أشتريه، هل يجوز؟ إن لم تجد سبيلا لاقتناء كلب تحتاجه للحراسة، إن لم تجد سبيلا إلا بالشراء فاشتري، والإثم على من باع لا على من اشترى، لأنه محتاج ومضطر لذلك. فلا يجوز بيع الكلب، ولا يجوز كذلك اقتناؤه إلا عند الحاجة المعروفة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إلا كلب حرث أو كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حراسة. أما ما ورد من حديث جابر، في حديث وارد نهى عن بيع الكلب إلا كلب الصيد، كلمة إلا كلب الصيد قال بعض العلم إن هذه الرواية منكرة غير ثابتة ضعيفة، إنما نهي النبي عليه السلام عن بيع الكلب واضح صريح، وهذه الزيادة غير صحيحة. وورد أحاديث كثيرة في أعلى درجات الصحة في تحريم بيع الكلب، منها ما ورد ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. مهر البغي معروف اللي هي اللي ما يتعاطاه الزانية. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قرن بين إيه؟ ثمن الكلب واللي زيه، فلوس اللي بتاخدها الزانية على زناها كذب الخبيث، واللي زيه حلوان الكاهن اللي هو واحد عراف كاهن دجال بياخد فلوس على الدجل بتاعه، بيضرب الودع ولا بيقرا الكف وبياخد فلوس، كل هذا حرام. المنجم والعراف والرمال واللي بيقرا الفنجان واللي بتاع الورق وكلام من ده. شوف النبي عليه الصلاة قارن بين هذه المحرمات، ثم ذكر المصنف عدة ملاحظات. نتكلم الآن عن ثمن الكلب. قال: ذهب الحنفية إلى جواز بيع كلب الصيد. وأنا قلنا الحديث حديث إيه؟ حديث منكر، حديث ضعيف، وجمهور العلماء على التحريم وهو الصحيح وهو الراجح، لأن الأحاديث المحرمة لتحريم بيع الكلب حتى لو كان كلب صيد في أعلى درجات الصحة، ولا يكون هذا الحديث المنكر أو الضعيف أمامها. إذا امتنع الناس عن منح الكلاب إلا بالبيع، عاوز كلب حراسة ومحدش راضي يدهوني إلا لو باعه، فيكون العقد لأحد الطرفين جائزا وللآخر محرما. اللي هو إيه؟ اللي يشتري جائز في السبيل، إنما اللي هيبيع حرام. كذلك لا ضمان، دي مهمة جدا، لا ضمان على متلفه. كلب ولف بعشرين ألف، واحد خبطه بعربية يجيش يقول له تدفع ثمن الكلب، ما ينفعش أصلا، لا ضمان، ده مالوش ثمن. يدفع ثمن الكلب ويشتري بعشرين ألف، ده شرعا مالوش ثمن. قال النووي رحمه الله تعالى: ولا يحل ثمنه ولا قيمته على متلفه، على متلفه، سواء كان كلبا معلما، كلب بوليسي متدرب، سواء كان معلما أو غير معلم، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا. وهذا قول جماهير العلماء، هذا قول جماهير العلماء. وأما قتل ما لا يباح إمساكه، ما لا يباح إمساكه كالكلب الأسود البهيم والكلب العقور، فإنهم باح قتله. أصلا اللي عنده كلب أسود خالص حتى لو بخمسين ألف جنيه الواجب قتله، كلب أسود صرف الواجب قتله. قال ابن قدامة: وعلى قياس الكلب العقور كل ما آذى الناس وضرهم في أنفسهم وأموالهم يباح قتله. كل ما آذى الناس، يعني واحد جايب مثلا مش كلب، جايب مثلا زي بعض البلاد كنغر، جايب دب، في ناس كده بره بيتربى اي حاجة، مش لان مش عارفين نربى عيالهم بيربوا اي حاجة، فبيجيب اي حاجة. كل ما آذى الناس يباح قتله، بل يستحب قتله، بل يستحب قتله. ده النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، النبي عليه الصلاة والسلام مع انه نهى عن قتل النمل، صح، النبي نهى عن قتل النمل بنص الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، ومع ذلك أبيح قتل النمل إذا أضرك. النبي بنفس النص ده نهى رسول الله عن قتل النمل. وورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرصت نملة نبيا من الأنبياء، قرصت نملة نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت. قرية النمل إيه؟ ولع فيها كلها. فقال الله جل وعلا: قرصتك نملة، قال الله له: قرصتك نملة فأمرت بحرق أمة تسبح بحمد الله، هل نملة؟ يعني هل نملة؟ اللي أرسلك أنت وعملتها خلاص. فالنمل مثلا دخل في السكر عندك يجوزته وتزيله، نمل دخل وقعد عمل سرب كده، دخل في الرز ولا دخل في الفتاع ويفسد عليك أكلك، وكل شويه تلاقيه في الاكل وتحط الصينيه تلاقيه اللي طلع عليها والفواكه تلاقيه طلع، خلاص يجوز ابادته ان اضرك. فهذه قاعده: كل ما اذى الناس وضرهم في انفسهم فيباح للمرء قتله. من النقاط المهمه كذلك، يعني الهامش ان حرام بيع الكلب، حرام بيع الكلب، لا يجوز كذلك حرام اقتناء الكلب الا كلب الصيد، يصطاد بيه، كان زمان بيصطادوا بالكلب، او كلب الماشية اللي هو حمان، او كلب الزرع، لما ثبت في حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا الا كلب صيد او ماشية او زرع نقص من اجره كل يوم قيراط، وفي رواية لابن عمر قيراطان، والقيراط كجبل احد. وانت حضرك عندك كم قيراط عشان تضيعهم كده كل يوم يضيع عليك قيراط؟ ثم ذكرنا ايضا في معرض الكلام نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الهره، القطه، السنور، صح، ورد في الحديث. والعلماء اختلفوا في حكم الهره بالذات، وقالوا: لماذا لماذا نهى النبي عن بيع الهرة؟ قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الهرة هل حتى يتعود الناس إعارته وهبته والسماحة به كما هو الغالب. الغالب زمان الصحابة اللي كان ايه قطة ولدت يدي واحد قطة زيادة والتاني قطة عشان كده الغالب حتى يعتاد الناس انه تعار او تعطى او تهدى او تهب دون بيع. وبالتالي اختلف اهل العلم في حكم بيع الهرة، فجمهور العلماء على جواز بيعها. واعل الحديث الوارد بالنهي عن بيع الهرة، أعلى حديث قالوا الحديث ده الرواية بتاعت لفظة الهرة أو السنور غير ثابتة. ومن قالوا بأنها صحيحة قالوا إنما نهى النبي نهي تنزيه لا نهي تحريم، وذهب آخرون إلى تحريم بيعه، وهذا ما رجحه ابن القيم وابن حزم والشوكاني، وهذا الذي أميل إليه، وإن كان خلافا للجمهور لظاهر الحديث الذي صححه الأئمة المعتبرون. أما من أجازوا بيعه، أنا بتكلم عن البيع مش بتكلم عن الشراء الآن، يعني أنت لو يعني خلاص أشتري هرة وليس هناك ثم سبيل إلا للشراء، ده غير أن أقول لك بيع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما النهي عن ثمن السنور فهو محمول على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب، فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع. واحد هيشتري قطة عشان تصفي الصراصير اللي عندي، عشان تصفي الفيران اللي عندي، محتاجها فار كل شوية يدخل في علبة السمنة وكل شوية يدخل مش عارف يفسد ايه، والفيران اصلا بتجيب الطاعون وبتكون سبب، فاضطر ان يجيب هرة عشان كده عشان يطفش الفيران دي ويطفش الصراصير، وعمل كده عندئذ يصح البيع وثمنه حلال. قال النووي: وهذا مذهبنا، يعني النووي الشافعي، فقولوا هذا مذهبنا يعني مذهب الشافعية ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى جمهور العلماء، فلو أخذت بهذا فلا بس، رأى جمهور العلماء بأن ذلك محمول على أنه نهي تنزيه لا نهي تحريم، فهذا هو المعتمد في الحديث إلى غير ذلك من الكلام، فلا يصح، فيجوز بيعه على قول الجمهور، ولا يجوز على قول من أخذ بظاهر الحديث كابن القيم وابن حزم والشوكاني رحمهم الله تعالى أجمعين. ثم ذكر المصنف شيئا على الهامش، قال: لا يصح بيع ما لا نفع فيه مباح كالحشرات. صح، يجوز تبيع اسمها الصراصير، يجوز تبيع الدبان، ليه لا يجوز؟ لا نفع فيه. طيب لو هناك اشياء من هذه فيها نفع يبقى يجوز بيعها، زي قلنا النحل وجوز القز لان فيها نفع. ويدخل في ذلك ايضا لا يجوز اكل الفيل. صح، الفيل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، فهو من السباع وله ناب، حرام اكله، طب حرام بيعه؟ الاصل يحرم بيعه الا اذا كان له نفع، فيستخدم الان في الهند في حمل الاثقال وجر الاثقال، فان كان لذلك عندئذ يجوز بيعه. يجوز بيع السباع عموما مع انه يحرم اكلها، السباع من البهائم او الطيور ان كانت تستخدم للصيد، في بعض الغابات وفي بعض البلدان فعلا بيستخدموا النمور والفهود والصقور في صيد، الصقور في صيد الطيور والسباع في صيد بعض الحيوانات كالغزلان وغيرها. ثم قال ايضا يجوز بيع طيور الزينة كالببغات والطيور الملونة والبلابل، وكذلك بيع الأسماك لأنه لم يأتي نص في النهي عن بيعها، والأصل الحل. قاعدة احفظها، دي قاعدة أصولية فقهية، عند الاشتباه يرد إلى الأصل. لو أنت مش عارف يجوز أبيع دي ولا بهاش، يبقى الأصل إيه؟ الأصل وأحل الله البيع. يبقى عند الاشتباه يرد إلى الأصل. وترى اللجنة الدائمة عدم جواز بيع الزواحف مثل التعابين والسحالي، لأن من شرط المعقود عليه أن يكون مباح النفع من غير حاجة. وترى اللجنة الدائمة عدم جواز بيع هذا، وكذلك ترى عدم جواز بيع المفترسات كالذئاب والأسود والثعالب من كل ذي ناب، إلا كما استثنينا ما كان له نفع كالصيد. بقي معنا تحريم بيع الدم، وتحريم بيع ضراب الفحل، وتحريم بيع أمور تانية، أنواع تانية اللي هي بيع الغرر، سنتكلم عنها بإذن الله في اللقاء القادم. نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.